ونفع به، وكن وقورا خشوعا منهمكا في غير منهمك في اللهو والضحك والأفراح واللعب، يعني وتحل بالرزانة والترفع عن الرذائل والسكون والطمأنينة والخضوع لله تعالى وعدم الاسترسال في البطر والفرح وما يلهي عن الله تعالى وعن الدار الآخرة. فالوقار هو الرزانة، والتوقير هو التبجيل والاحترام، والخشوع هو السكون والخضوع والتذلل. قال الحسن: الخشوع هو الخوف الدائم واللازم للقلب. وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وقال أبو عبد الله محمد بن عباد شارح الحكم: معنى الخشوع لين القلب وتأتيه إلى الإنقياد إلى مقتضى العبودية، وضده القساوة وهي حالة يتكيف بها القلب عند تعاطي العبد لأعمال جره إليها تاويلات فقهية علمية مع استصحاب الهدى. قال الله تعالى: ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والانهماك في الشيء الدخول والاسترسال فيه، والضحك بفتح الضاد وسكون الحاء وبكسرها مع سكون الحاء وبكسرتين وبفتح فكسر هو العجب. وأصل الضحك عند الحكماء ينشأ من إقبال القلب على النفس إلى جهة الصدر، فينفعل لذلك البدن بالكيفية التي تسمى ضحكا، وهو من خصائص الإنسان ويميزه عن جنس الحيوان. ولا يكون الضحك إلا من تعجب، والتعجب يستدعي الفكر، والفكر خاصية الإنسان وهو مذموم ومحمود. والفرح هو السرور والبطر. قال حجة الإسلام رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يمكن إصلاح القلب لسلوك طريق الله تعالى ما لم يمنع النفس من الانهماك والاسترسال في الشهوات وأسباب الفرح والبطر، لأنه إذا لم يمنع النفس بعض المباحات طمعت في المحظورات والركون اللهو واللعب والأفراح الدنيوية وتزكية العمر بالمزاح والمضحكات سم قاتل يسري في العروق، فيخرج من القلب الخوف والحزن وذكر الموت وأهوال يوم القيامة. ومن كان بهذه الصفة فهو ميت القلب، ممقوت عند الله، بعيد من كل خير. وقد قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال أبو علي الدقاق رحمه الله: أي متواضعين متخاشعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبداي والبيان شعبتان من شعب النفاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا يحب الفاحش المتفحش، الصياح في الأسواق. وقال صلى الله عليه وسلم: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: ما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر، إلى آخر الحديث. وعنه صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المؤمن صموتا وقورا فادنوا منه فأنه يلقى الحكمة. وعن عبد الله بن ربيعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فوعظهم في ضحكهم من الضرطة. وقال صلى الله عليه وسلم: أن الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها جليسه يهوي بها أبعد من الثريا. وروي عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى يبغض الضحاك من غير عجب والمشاء في غير أرب. وقال عمر رضي الله عنه: أتدرون لما سمي المزاح مزاحا؟ قالوا: لا. قال: لأن صاحبه زاح عن الحق. وقال أيضا: من كثير ضحكه قلت هيبته. وقد جعل أبو حنيفة رحمه الله تعالى القهقه من الذنب وحكم ببطلان الوضوء بها. وقال أصحابنا الشافعية: يسن الوضوء من القهقه في الصلاة، وقال بعض السلف: من ضحك ضحكة مجى من العلم مجى. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: اتقوا الله وإياكم والممازحة، فإنها تورث الضغينة وتجر القطيعة. تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به، فإن ثقل عليكم فحديث حسن من أحاديث الرجال.
الحمد لله، وفقنا الله ونظر إلينا ورعانا بعين عنايته. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المسلمين وهم الملائكة المقربين.
اللهم غنى بالعلم زينا بحلم أكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا فتاح يا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
في هذا الكلام الطيب إيضاح المنهاج القويم في حالة الإنسان في شهوده وأنه هو أضحك وأبقى، وشهود أنه أضحك وأبكى يقتضي بعث همة وهم عند الإنسان ليستقيم ضحكه وبكاؤه على ما يحب. فإن أضحكك في موطن لا يحب الضحك فيه فهو علامة أنك ساقط من عينه ولا يريدك، فكذلك يبكيك حيث يحب البكاء ويضحكك حيث يحب الضحك. وبيده الأسباب والمسببات جل جلاله، غير أن المنهاج المخاطب به الإنسان في هذه الحياة يبعثه على أن يكون آخذا بزمام نفسه، فالمجلى الذي يتجلى فيه الأخذ بالزمام من هذا الإنسان لنفسه مجلى حركاته ومظهر مشيه ووقوفه وجلوسه وانتهاضه ومخاطباته وضحكه ومزاحه وجده. فهذه الأشياء تبين وتبرهن حال الإنسان مع الزمام، كيف يمسك بالزمام، كيف يقوم المسار، كيف يؤمن بالغيب ويستعد للمآب، أم كيف ينسى مصيره ومن إليه مصيره جل جلاله. ذلك يظهر في حالة الإنسان. وقد تلا علينا من الآيات، ومنها وصف عباد الرحمن في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومن هنا كان الوقار والسكينة والخشوع سمة لأرباب الحضور مع الله والمعرفة بالله والأدب مع الله وعقلاء الناس وخيارهم. وكان كثرة الضحك والإفراط فيه وفي المزاح والوقوع في السخرية سيما أهل الجهالة، سيما الجاهلين والغافلين. قال أصحاب سيدنا موسى لما أخبرهم أن الله يأمرهم بذبح بقرة عند استفتائهم في قضية مهمة في رجل مقتول وجدوه على باب بعض قراهم، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ نسألك عن هذه القضية الكبيرة تقول لنا اذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال لهم سيدنا موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي لا يستعمل الهزو والسخرية إلا جاهل، وأنا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فكفى بذلك زجر عن السخرية والهزو واتخاذ الناس هزوا. وكن وقورا خشوعا غير منهمك في اللهو والضحك والأفراح واللعب، يعني تحلى بالرزانة وترفع عن الرذائل، وإنما تنزل السكينة على أصحاب السكينة، ومن لم يكن ذا سكينة فلا تتنزل السكينة عليه. إذا أمرنا أن لا نمشي إلى الصلوات إلا بالسكينة والوقار، فما أدركنا صلينا وما فاتنا قضينا وأتممنا، ولا نستعجل ولا نخل بهيئة المشي على وجه التعظيم ومصاحبة الحضور لنا أين نريد أن نتوجه. ومن هنا تعلم أن ما يحتاجه الإنسان من جري في بعض الأوقات أو استعمال شيء من حركات تنشط الجسد وتروض البدن يجب أن تكون محصورة وقتا ومكانا، تكون محصورة في زمان لائق ووقت ومكان لائق بها كذلك، ويكون السمة الغالبة على المؤمن سمة الوقار سمة الخشوع سمة الخضوع. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود إذا رأى الربيع بن خيثم كثير الخشوع المطرق براسه، حتى أن جارية بن مسعود تظن أعمى وما هو أعمى، يكون ترى لا يلتفت ولا يفتح عينيه في الناس، فتقول له إذا جاء يستاذن صاحبك الأعمى بالباب، فيضحك بن مسعود ويقول للربيع لو رآك رسول الله لفرح منك، وفي لفظ لو رآك رسول الله لأحبك، فبين كيف كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتباعه والمؤمنين به هيئة الوقار وهيئة الخشوع رضي الله تعالى عنه. مر مع الربيع على الأسواق فوجد فيها بعض أهل الحدادة يستعملون النار، فتذكر بعض الآيات وتلافى وقع مغشيا عليه وحمل إلى بيت بن مسعود، فكان يوقظ وقت الصلاة فلا يفيق، وبقي إلى اليوم الثاني من مثل الساعة التي أغشي عليه فيها، وبن مسعود يتردد إليه ويقف على رأسه يقول هذا هو الخوف والله، هذه هي الخشية والله، من تذكره أمر المصير غشي عليه وبقي مغشيا عليه إلى اليوم الثاني رضي الله تعالى عن الربيع بن خيثم وعن ابن مسعود. وجزى الله خير من به تعلموا وعرفوا وفهموا وتنوروا وتطهروا، وهو نبينا محمد، جزاه الله عنا وعنهم وعن الأمة أفضل وأكمل وأتم وأشرف وأرفع الجزاء ظاهرا وباطنا. يقول أن الوقار هو الرزانة والتوقير، وهو التبجيل والاحترام، فمن توقير من تشهد اطلاعه عليك أن تكون وقورا، فهذا منبع عن توقيرك أي تعظيمك وتبجيلك للذي تشهد أنه عليك مطلع وعليك ناظر وبك محيط جل جلاله وتعالى في علاه. لا إله إلا الله. اللهم مكن الشهود من قلوبنا واجعلنا على حضور معك في أحوالنا وتقلباتنا وأطوارنا. وذكر تفسيرات الخشوع ونقل عن الخشوع وكيف يتم الخشوع، وقد ذكر الإمام الغزالي أنه انتظام 6 معان يتم بها الخشوع عندما تكلم عن الخشوع في الصلاة، وقال إن هذه 6 المعاني لا تكون وسط الصلاة فقط للصادقين الخاشعين مع الله، فهذه المعاني تلازمهم في خارج الصلاة، فكيف بالصلاة؟ قال فأولها حضور قلوبهم، استشعارهم أنهم بين يدي من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وهو على كل شيء قدير، الإله اللطيف الخبير السميع البصير جل جلاله، حضور القلب. قال الثاني تفهم المعاني، فلا يكفي هذا الحضور وحده، ولكن تتفهم إن كنت في صلاة تتفهم معنى الفعل ومعنى القول الذي تقوله، معنى القيام، معنى القيام وقفة الخاضع المتذلل بين يدي من يعظمه، وهذه وقفة العبد بين يدي السيد، قم قائم انتصب في الصلاة قائما، القاب إذن يدي أو مرسلها بين يدي الجبار جل جلاله. هذا معنى القيام، يستشعر المعنى في الوقوف، والقيام يستشعر معنى ما تقرأه من قرآن ومن دعاء، ثم بعد ذلك الركوع، وللركوع معنى في الخضوع، واستشعاره وتفهم معنى التسبيح، والدعاء هو تفهم المعنى وراء حضور القلب، تفهم المعاني وعلى قدر تمكنه منها. حتى قال إن كم من إنسان تنفتح له في في الصلوات معاني هي التي تكون حائلة بينه وبين الذنوب والمعاصي والشرور إلى الأبد إلى آخر عمره. قال هذا من معاني قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال ينفتح لقلبه معنى في الصلاة يتباعد به عن الذنوب إلى أن يموت. هذا آثار الصلاة. وفي تفهم المعاني خارج الصلاة الصادقون مع الله الحاضرون مع الله قلوبهم حاضرة أنها بين يديه وهم يتفهمون المعاني، المشي له معنى والجلوس له معنى والمخاطبة لها معنى والاستماع له معنى والنظر له معنى، والأجسام ذي اللي بين يديه كلها كل واحد فيه 100,000,000,000 معنى، كل واحد ملآن بمعاني خلايا كلها ذات معاني يتفهمون المعاني. كل ما سمعوا حتى صوت حيوان أخذوا عبرة أخذوا معنى. هكذا اتساع العارفين بالحق تبارك وتعالى، يقرؤون آيات الله في الكائنات كلها، في الأرض آيات، في السماء آيات، في الهواء آيات، في كل حيوان آيات، في أنفسي وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهم على دوام اتساع في استحضار المعاني، استحضار المعاني. وهكذا لا إله إلا الله، إن رأوا ماشي تذكروا، وإن رأوا واقف تذكروا، وإن رأوا مبصر تذكروا، وإن رأوا أعمى تذكروا، وإن رأوا عالم تذكروا، وإن رأوا جاهل تذكروا، وإن رأوا طائع تذكروا، وإن رأوا عاصي تذكروا. كلها معاني، كلها معاني، وراءها عظمة المكون الباني جل جلاله وتعالى في علاه. فهم يستحضرون المعاني. قال بعد ذلك التعظيم، فقد تستحضر المعنى وتتفهم المعنى حتى من الصبي الصغير لما يكلمك تصغي وتحضر قلبك وتتفهم إيش يقول، لكن من دون تعظيم فما يكون هذا خشوع، لابد من معنى التعظيم فوق هذين المعنيين، حضور قلب وتفهم معنى وتعظيم. أتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي، يقول سيدنا علي ويقول سيدنا زين العابدين، أتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي، أتحدث نفسك في الصلاة بشيء؟ قالوا لبعض العارفين، قال وهل شيء أحب إلي من الصلاة حتى أحدث نفسي به فيها؟ قال لو كان شيء أحب إلى قلبي من الصلاة يمكن أحدث نفسي به، لكن قد أحب شيء إلى نفسي الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والعارفون في خارج الصلاة معظمون للحق، معظمون لآيات الحق، معظمون لكل ما يفهمونه، لكل ما يقرؤونه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا كان الأقوام هذا حالهم خارج الصلاة، فكيف إذا اصطفوا في الصفوف وتوجهوا بالكلية؟ ومن كان حاله خارج الصلاة هكذا ارتقى مراقي في الحضور في الصلاة تجل عن التعبير عنها، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال وبعد هذا التعظيم هيبة، قد تعظم الأمر لا تهابه، لكنك تخاف أن لا يرضى عنك، أن لا يقبل منك، أن يرد عملك على وجهك، خوف هيبة. وهذا معنى رابع زائد على تلك المعاني. ووراء هذه الهيبة رجاء يتم به الخشوع، وهو طمع صادق في أن يقبلك وأن يثيبك وأن يكرمك وأن يجود عليك وأن يمنحك وأن يقربك وأن يصفيك وأن يسامحك وأن ينجيك من عذابه وأن يؤمنك من عقابه وأن يدخلك جنته وأن يتجاوز عنك وأن يتحمل تبعاتك وأن يضاعف حسناتك وأن يبدل سيئاتك حسنات، يكون عندك طمع صادق. ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين رجاء. ولا يكمل بهذا كل الخشوع حتى يأتي المعنى السادس وهو الحياء، أنك مع هذا كله لا تدري أقبل منك أم لا، مع هذا كله تستشعر أنك مهما اجتهدت وأديت ما في وسعك فأنت قاصر ومقصر عن القيام بحق الله، معترف. فبهذه الستة المعاني ينتظم الخشوع. قالوا هذه الستة المعاني ملازمة لأرباب المعرفة في خارج الصلاة، مو في الصلاة وحدها، حتى في خارج الصلاة تجلس معه في مجلس، تمشي معه في الطريق تجد حاضر متفهم معاني، معظم، مهتاب، راجي، حي، وانت تمشي معه في الطريق تعشي. ها، حضور القلب موجود، وفهم المعنى موجود، تفهم المعنى موجود، والتعظيم موجود، والهيبة موجودة، والرجاء موجود، والحياة موجود، حتى وهو يمشي في السوق. لا إله إلا الله. فكيف حاله إذا دخل المسجد؟ وكيف حاله إذا دخل الصلاة؟ الله يحيي فينا هذه المعاني ويجعلنا من الخاشعين. وهذا علم عظيم يقول عنه ابن مسعود نفسه رضي الله عنه، صاحب نبينا الذي كان يحب نبينا، كان يحب نبينا، وكان كثير الدخول إلى بيوت نبينا لمكانته عنده في الخدمة، حتى كان الوفود إلى المدينة يظنون ابن مسعود من أهل البيت لكثرة ما يدخل بيوت النبي ويخرج. عبد الله بن مسعود ابن أم عبد عليه رضوان الله، عبد الله بن مسعود الذي قال عنه: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما ينزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وقال: لرجل ابن أم عبد في الميزان أثقل من جبل أحد. لما ضحكوا على دقة ساقيه، كان نحيف ساقيه نحيفتين. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: أول علم ينزع من الأمة الخشوع. أول علم أو يفقد في الأمة الخشوع، أول علم ينزع من الأمة الخشوع. سمى علم شو قال ينزع من الأمة، ذكر العلامة، قال: حتى لا تكاد تجد خاشعة. صدق بن مسعود، كان تجد أثر خشوع المسلمين في أسواقهم في شوارعهم، والآن يقل أثر الخشوع في مساجدهم. أما بعض المساجد في تاريخ المسلمين كان من حين تدخلها يخاطبك بالخشوع حتى سواريها وجدرانها، تدخل إلى وذا كراكع وذا ساجد وذا قايم وذا قاري وذا تالي وذا يبكي وذا ينحط وذا ينهج وذا ينشج وذا غايب عما حواليه وذا مأخوذ بالذكر وذا مستغرق في التلاوة. هكذا كانت المساجد. فقل أن تجد هذا المنظر في مساجد اليوم. أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من بيوت من قصور الفرس والرومي، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون ماموم. وإن رأيت صفوفا أو جمعا في مساجدنا فمن فقير ومهموم ومغموم. هذا غريب ولا فقير ولا مغموم؟ هذا حال بعض مساجد المسلمين، صار بهذه الصورة. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. كان مسجد نبينا فراشه ذاك التراب، وحقه السقف سعف النخل، وسواريه الجذوع، ولكن من فيه وما فيه وما يتنازل. هذا الخير نحن فيه نتيجة ذاك، كل هذا النور المنتشر في الوجود نتيجة ما يتنزل في ذاك المسجد وما كان في ذاك المسجد. وإني أريت أني أسجد صبيحتها، يقول أي صبيحة ليلة القدر على الماء والطين، ونزلت الأمطار ليلة 21 من رمضان، وتخلل الماء سقف المسجد ونزل إلى الأرض، فسجد النبي في صبح الفجر على الماء والطين، وانقلب من صلاة الفجر فرأوا الطين والماء على جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم. أول علم ينزع من الأمة الخشوع حتى لا تكاد تجد خاشعة، وكم من فاقد لهذا العلم قد تعد لذلك قرى ومدن على حالها. فالله يحيي هذا العلم فينا، علم الخشوع. ولذا لما ذكر أرباب المعرفة وأهل النور والسر قال لا إله إلا الله، حال ذوي الدعوة لهم تفارق، حال ذوي الدعوة لهم تفارق بيش بنور فرقان يراه الذايق، لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعظ والأقوال، إلا منهم فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع، لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي. إن الله لا ينشر للرجل الثناء بين المشرق والمغرب وهو ما يزن عند الله جناح بعوضة، لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي. لا إله إلا الله، الله يكرمنا بهذا النور. قال ابن مسعود كانت قراءته تعجب النبي، يقول سيدنا عمر بن الخطاب جيت ليلة أطلب النبي في الليل فما وجدته في منزله، قال فعدت إلى منزل أبي بكرين فوجدت النبي عنده، قال فاستأذنت فأذن لي فدخلت فوجدتهما يتشاوران في شؤون الأمة، قال ثم خرج صلى الله عليه وسلم فخرجنا نقلبه إلى بيته، يعني يودعونه ويرجعونه إلى الدار، قال فمر على باب المسجد فسمع ابن مسعود يقرأ القرآن في المسجد، قال فوقف على الباب ينصت إلى قراءة ابن مسعود، قال فوقفنا معه ولم يزل واقفا حتى ختم ابن مسعود قراءته وأخذ يدعوه، قال فقال صلى الله عليه وسلم ادعو قد استجيب لك، ادعو قد استجيب لك، ادعو قد استجيب لك. قال ودخل بيته فرجعنا أنا أبو بكر كنا لبيته، وجينا صلاة الفجر، فأردت أن أسبق أبا بكر فأبشر ابن مسعود، فجيت أكلمه فوجدت أبا بكر قد سبقني أكلمه، قال والله ما سبقته إلى خير إلا سبقني إليه، ما أدري جاء له آخر الليل وما تكلمه من قبل الصلاة، قد كلمه وأخبره أن النبي بشره بكذا وسمع قراءته وسمع دعاءه وقال أدعو قد استجيب لك رضي الله عنه. أرباب الخشوع تنفعك ألحاظهم قبل أن تنفعك ألفاظهم، ها تنفعك ألحاظهم، لما تلحظه تقع عينك عليه تندفع قبل أن تنفعك ألفاظهم لا إله إلا الله، لأن قلوبهم ناطقة فيسري إلى قلبك من شر نطق قلوبهم معنى. نعم، قال ولا يمكن إصلاح القلب لسلوك طريق الله ما لم يمنع النفس من الانهماك والاسترسال في الشهوات وأسباب الفرح والبضار غير منهمك في اللهو والضحك والأفراح واللعب، إنما يكون ذلك في أوقاته، وكما يوضع الملح للطعام فيطيبه ويصوغه فإذا زاد بر وأفسده ولا عاد صلح للأكل ولا للتغذية، وكذلك حال الناس، كل من فقد الجد استولى عليه الله، فلا تؤمل أن يحصل منه النتائج الخير ولا أن يقوم عليه قائمة في نصرة الشريعة والدين. ولكن من أخذ الأمور بجد ويجعل الضحك في مكانه ووقته وضوابطه، وللمزح مكانه ووقته كذلك، وجعل وضع الجد موضع الجد، والجد في الجد أي الحظ في الجد والحرمان في الكسل، فانصبت سبعا قريبا غاية الأمل. قال ومن نصب شق النصيب، ومن نصب شق النصيب وقدره على قدره، فانصبت سب كل من يدي. لا إله إلا الله. إن الله يبغض الضحاك في غير من غير عجب، بس يهوى الضحك، بس دائما يحب يضحك من دون سبب من دون مناسبة، لكن يحب يضحك، يتكلف الضحك، أبغى يضحك وأبغى يضحك، وكأن الله خلقه لله واللعب. والمشى في غير أرب، اللي يطلع وينزل روح ويجي، ولا هو في عمل دين ولا عمل دنيا ولا يحقق شيء، ما يحب الله هذا. لا إله إلا الله. قال لا تمزحن، فإن مزحت فلا يكون مزحا تضاف به إلى سوء الأدب، واحذر ممازحة تعود عداوة، إن المزاح على مقدمة الغضب. أكثر المتزاعلين بدوا بالمزاح، لو يتمازحون كثروا مزاح تباغضوا وتزاعلوا وتقاضعوا. فلا بد من ضبط الأمور ووضعها في موضعها. وكل هذا لا علاقة له بتغليس الوجه ولا تعبيسه. أتعبس وجهك، فقد كان نبيك أوقر الناس وكان بساما يكثر التبسم في وجوه أصحابه، وإذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وكان يعرفون البشرى في وجهه، وكانت أحب إليهم من حمر النعم. إذا نظروا إليه في يوم مهرجعين ووجدوا أثر السرور على جبهته ووجهه الشريف، كان أحب إليهم من حمر النعم، ولا كان أشد على الصحابة من رؤية أثر الغضب على وجه رسول الله الذي لم يكن يغضب إلا لله، وله عرق بين عينيه يجره الغضب، إذا غضب ظهر أثره على وجه حمر وجهه وارتفع العرق صلى الله عليه وسلم، ولا يغضب إلا لله عليه الصلاة والسلام. فكان كثير المزح في التبسم في وجوه أصحابه، وكان قليل المزح يمازح وقت المزح باعتدال بلا كذب ولا إيدة، إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. فكذلك ينبغي أن يبني المسلمون حياتهم ويضع الأشياء في مواضعها، ولا يفرطوا في أمر ويضيعوا الاعتدال في أمورهم وشؤونهم. ولا ينسى الإنسان نصيبا من الحضور مع الله في الصلاة وخارج الصلاة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من أهل القلوب الخاشعة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال أبو حنيفة إن من قهقه في الصلاة بطلت صلاته وانتقض وضوءه، فلذا تسن القهقه ايضا عند يسن الوضوء عند القهقه في الصلاه عند الشافعيه، خروجا من خلاف الامام ابي حنيفه عليهم رحمه الله تبارك وتعالى.
رضي الله عنه. وقيل ما البس عبد لبسه احسن من خشوع في سكينه، وهي لبسه الانبياء وسيم الصديقين. ونظر وهيب بن الورد رحمه الله تعالى إلى قوم يضحكون في يوم الفطر، فقال إن كان هؤلاء قد غفر لهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن لم يغفر لهم فما هذا فعل الخائفين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من أذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكي.
نعم، من عصى الله وهو يضحك، من أذنب دخل النار وهو يبكي جزاء وفاقا.
قال الإمام الغزالي رحمه الله: والمزاح المنهي عنه هو دوام المزاح والإفراط فيه.
نعم.
أما المداومة عليه فلأنه اشتغال باللعب والهزل، واللعب وإن كان مباحا لكن المداومة عليه مذمومة، والإفراط فيه يورث الضغينة في بعض الأحوال ويسقط المهابة والوقار والوقار، فما يخلو عن هذه الأمور فلا يذم، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أمزح ولا أقول إلا حقا. وكان ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم، يظهر منه السن ولا يظهر منه الصوت. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم يمزحون، ولكن لا يقولون إلا حقا، ويقتصرون عليه أحيانا بعد أحيان من غير أذى للغير ولا إفراط فيه. وكذلك العلماء العارفون قد يمزحون، ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان الضحك والمزاح حرفة ويفرط فيه من غير علم ومعرفة، ويقول: قد فعله فلان وفلان، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، إذ هؤلاء كانت أوقاتهم معمورة بالعبادات والطاعات والجد والاجتهاد، ويجمون أنفسهم في بعض الأوقات بشيء من ذلك ويتنفسون به. وقد ورد: أريح القلوب ساعة فساعة، أو يفعلون ذلك معالجة لضعف قلوب أصحابهم وجلسائهم ومطايبة لهم، مع وجود الوقار والخشوع والسكينة في قلوبهم. وأكثر المطايبات المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم كانت مع النساء والصبيان. وكذلك العلماء الراسخون الداعون إلى الله تعالى، إنما مسحهم وضحكهم نزول مع بعض الناس إلى أخلاقهم وطبائعهم، وترك تعسف ولين جانب وسهولة خلق، وذلك حسن في حقهم، ولا يصلح للعوام والمبتدئين الإكثار من ذلك. والنزول إلى الرخصة إنما يصلح لمن ركب العزيمة، ولا يقف في هذا المعنى على حد الاعتدال إلا من قد طهر نفسه وساسها بالعلم. وبالجملة، فمعرفة الاعتدال في الضحك والمزاح شأن من رسخ قدمه في العلم.
قدمه
في العلم. ومن المعلوم أن البشاشة من أخلاق المؤمنين الصالحين فلا تغب عنك. وفي الحديث: إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وقال بعضهم: من تلقاه بالبشر وتلقاك بالعبوس فلا كثر الله مثله. فافهم وحقق.
يتعبون الناس ويرثون البغاين، قال هذول عسى ما يكثرون في الأمة، نبغى في الأمة يكثرون. تلقاك بالبشاشة وطلاقة الوجه دخل عليك السرور والأنس، بعد الهم والضيق اللي فيك. بعدهم إذا شطيت قداء يزيدك هم، إذا رأيت له وجهه يزيدك هم فوق همك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعضهم تكون ملآن بالهم والغم لما يقع عينك على وجهه، بعضهم لما يقع عينك على قدمه، بعضهم لما يقع عينك على ثوبه، يبدأ الهم يتفسح منك ويروح ويذهب، لأنه حامل من الرحمة والنور والطمأنينة بالله تعالى ما تنقشع بها سحائب هذه الغموم والهموم، فهم فرحون بالله عليهم رضوان الله. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومها علمت في الدارين، آمين. وأما قوله رضي الله عنه: ونزه الصدر من غش ومن حسد وجانب الكبر يا مسكين والعجب، فيعني وصن وباعد قلبك، والصدر ما حول القلب، سمي به مجازا أو تعبيرا عن الشيء بمحله ولازمه، أي نزه قلبك وصنه عن عدم النصح للمسلمين والتمني لزوال النعم عن إخوانك المؤمنين، وتكرم وتعفف عن ذلك وعن إظهار خلاف ما تضمر، وتباعد عن التجبزه ورؤية النفس وأعمالها عليهم، فإنك ضعيف ذليل مسكين لا يليق بك ذلك، لأن الكبرياء والعظمة لأن الكبرياء والعظمة من صفات الإلهية، وأنت عبد من عبيد الله ليس لك الاتصاف والتحلي بذلك، والغش والخداع والحسد من صفات الشياطين، فتنزه عما هنالك. فالتنزه التباعد، ويقال رجل نازه النفس أي عفيف متكرم، ونزه نفسه عن القبيح إذا صانها عنه. والغش بكسر الغين عدم النصح، والمغشوش خلاف الخالص، والغش أيضا إظهار خلاف ما يبطن. والحسد تمني زوال النعمة عن الغير، سواء وصلت إلى الحاسد أم لا. والكبر هو التجبر والتعظم. والمسكين الضعيف والذليل، ويطلق على من لا شيء له. وقد نادى الحق سبحانه وتعالى في كتبه السالفة الأمم السابقة يا أيها المساكين. والعجب بضم الغين هو الزهو
عين.
والعجب بضم العين هو الزهو ورؤية النفس واستعظام ما منها. قال في منثور الخطاب: الإعجاب استكثار الطاعات ودعوى الاستطاعة، الإعجاب تذكار العمل ونسيان الزلل، الإعجاب العمى عن رؤية التوفيق وترك أخذ النفس بالتحقيق، والإعجاب حجاب القلب عن رؤية الرب. وأوصى سيدنا الناظم: نفع الله به بتنزيه الصدر عن الغش والحسد والكبر والعجب. وهذه الأربعة الأخلاق من الكبائر الموبقات والفواحش المهلكات. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير الناس فقال: كل مؤمن مخموم القلب. فقيل: وما مخموم القلب؟ فقال: هو التقي النقي الذي لا غش فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وقال ابن عطاء رحمه الله تعالى: تنال سلامة الصدر بالوقوف على حق اليقين وهو القرآن، إلى آخر ما قال.
اللهم اجعلنا من أهل علم اليقين وعين اليقين، وألحقنا بأهل حق اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. وهنا كلها تتصفى جميع هذه الأوصاف. هذه الأوصاف المذمومة المجاهدة والاجتهاد فيها علامة الإيمان وعلامة التصديق بما جاء عن الرحمن، وتأخذ منها مجملها وتبقى دقائقها ما تنكشف عن العبد وتردفع إلا بنظرة من الرحمن صادقة تأتيه عندما يتجلى عليه بالجلال فينزع منه عروق صفات الذم كلها. هذا من فضل الله تبارك وتعالى. وحياهم بعد موتهم بالجمع في مشهد الجمال، فنوا عن الكون جملة لما بدا طالع الجلال حتى صفى بريد تبرهم فما يساوي قد مال. انتهى هنا كل وصف ذميم. قال: والبصيرة تجلت وانعزل كل مقبوح وتقتلع من جذورها. فعلى العبد أن يجتهد ويجاهد ويتنبه ويتفطن ويبذل، ولن يعدم من الرحمن الرحيم نظرة رحمانية وتجليا رباني ينزع عنه مذموم الصفات من عروقها ويقطعها عنه، لأنه مهما بالغ برياضته ومجاهدته ما يأتي على استيعابها كلها وأخذها من جذورها، إنما يؤدي دوره وواجب عبودية لله وبرهانا على صدقه مع الله، ثم يكرمه الله بنظره فينزع عنه كل غش وغل. لا إله إلا هو. أكرمنا الله وإياكم بالصفاء والوفاء والنقاء، واجعلنا من أهل الصدق معهم في الجهر والخفاء، وثبتنا على قدم الحبيب المصطفى. اللهم سلك بنا في سبيل هذا النبي الأواب، وارفعنا به إلى أعلى مراتب الاقتراب، واجعلنا ممن فهم الخطاب وتأدب بأحسن الآداب. يا ذا الجود والعطاء المنساب، يا من يعطي بغير حساب، يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. ما قلوبنا بين نور الإيمان واليقين، ورقنا إلى أعلى مراتب المتقين، وأعذنا من شرور الأنفس سيئات الأعمال كلنا بما أنتهله في الدار هذه وفي المآل، واربطنا بنبيك المصطفى محمد في جميع الأحوال، وارفعنا بإلى أعلى مراتب القرب العوال، وانظمنا في سلك من أحببت، وقربنا في من قربت، وزدنا من نوالك وواسع فضالك ما أنتهله في كل لحظة ونفس،
واجعلنا من المستقيمين على منهاجك الأقدس المنقين عن جميع شوائب المترقين إلى علي المرقامات مع أهل العنايات والرعايات، ومنعين بكمال الحسن السابقة وكمال الحسن الخاتمة، وأنت راض عنا وفرج كروب الأمة أجمعين، واختم لنا بالحسنى واليقين. اللهم صل على آله.